No. مسألة رؤية الله تبارك وتعالى وهي من المسائل التابعة للإيمان باليوم الآخر، والكلام على هذه المسألة في المسائل التالية: المسألة الأولى ذكر الأدلة على إثبات الرؤية. أولا، الأدلة من القرآن، الآيات الواردة في ذلك على نوعين. النوع الأول ما فيه تصريح بالرؤية أو النظر إلى رب العزة سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك بنفسه أو بتفسير السنة، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. في هاتين الآيتين قال غير واحد من السلف: إن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وفي الآية الأولى منهما في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حديث مرفوع يأتي ذكره إن شاء الله. ومن هذا النوع أيضا قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج بها الشافعي وغيره من الأئمة من جهة أن الله تبارك وتعالى لما حجب أعداءه عن رؤيته دل ذلك على إثبات الرؤية لأوليائه، وإلا لما كان هناك فرق بين أوليائه وأعدائه. وأما النوع الثاني من الآيات فهو ما ورد بذكر اللقاء، لقاء الله عز وجل، وهذا كثير كقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه، الآية، وقوله: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وموطن الدلالة من هذه الآيات كما قال غير واحد من أهل العلم أن اللقاء هنا لا يكون إلا معاينة ونظرا بالأبصار، وهذا هو كلام أهل اللغة، وقد نقل إجماعهم على ذلك أن أهل اللغة مجمعون أن اللقاء في مثل هذه المواضع للسليم من الموانع البصرية يفيد الرؤية بالعين. ثانيا، الأدلة من السنة، والأحاديث في ذلك على نفس النوعين السابقين في أدلة القرآن. فمن النوع الأول ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، وذكر الحديث. فهذا موطن الشاهد منه في إثبات الرؤيا في أول الحديث إجمالا، ثم بعد ذلك فصلها وزادها بيانا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، وذكر الحديث. وفي رواية مسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال فيلقى العبد فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى. قال فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثانية فيقول أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك، فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول ها هنا إذا قال يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك، ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي، فيختم على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. هذه رواية مهمة سنحتاج إليها بعد ذلك. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في ذكر حديث الشفاعة الطويل قال صلى الله عليه وسلم: فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا. وفي الصحيحين عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال: فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: حتى ننظر إليك. فيتجلى لهم يضحك. وذكر الحديث. هذا حديث مهم من جهة اللغة: ننظرك، ننظر إليك، وسيأتي البيان. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأما النوع الثاني من الأحاديث وهو الذي جاء بذكر اللقاء، فمنه ما في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا: لا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فيقول: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. المسألة الثانية ذكر مذهب أهل السنة. أهل السنة يثبتون رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة بالأبصار من غير إحاطة، أي إن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم بأعين رؤوسهم، ولا يلزم من ذلك إحاطة بالذات الإلهية فيرونه ولا يحيطون به. ويتفرع على ذلك مسائل: الفرع الأول، هل إثبات الرؤية سمعي أم عقلي؟ ذكر غير واحد من العلماء تقريرا عقليا لجواز الرؤية، وهذه عبارة ابن القيم رحمه الله في الصواعق. قال: الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا بموجود، وما كان أكمل وجودا كان أحق بأن يرى. فالبارئ سبحانه أحق بأن يرى من كل ما سواه، لأن وجوده أكمل من وجود كل ما سواه. يوضحه أن تعذر الرؤية إما لخفاء المرئي وإما لآفة وضعف في الرائي، والرب سبحانه أظهر من كل موجود، وإنما تعذرت رؤيته في الدنيا لضعف القوة الباصرة عن النظر إليه، فإذا كان الرائي في دار البقاء كانت قوة الباصرة في غاية القوة لأنها دائمة فقويت على رؤيته تعالى. تمام؟ يعني هل إثبات الرؤية أمر سمعي محض لا يمكن أن يعلم بالعقل أم لا؟ فالذي عليه غير واحد من الأئمة أنه عقلي ويمكن أن يعلم بالعقل مع السمع، وهذا هو الدليل أن الرؤية تتعلق بالموجود، كل موجود يمكن ماذا؟ رؤيته. والرب سبحانه وتعالى وجوده أكمل من كل وجود، وهو سبحانه أظهر من كل موجود، فهو أحق بأن يرى مما سوى. تمام؟ الجزئية الأخيرة مهمة. يقول الرؤية أو تعذر الرؤية إما لخفاء في المرئي وإما لضعف في الرأي. صحيح، يعني عندما يقال إن الله تعالى لا تمكن رؤيته، فهذا ليس له إلا أحد سببين: إما أن يكون المرئي خفيا لا يرى، وإما أن يكون الرأي نفسه ضعيفا عن رؤية المرئي. طيب الأول مستبعد بطبيعة الحال، لا يمكن. الثاني ممكن، ولكن في الدنيا تضعف الرؤية أو تضعف القوة البشرية عن رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لهذا لم يرى الله عز وجل في الدنيا، وسنحتاج إلى هذا بعد قليل إن شاء الله. لكن في الآخرة إذا كمل الله عز وجل القوة للمؤمن أطاق رؤية الله سبحانه وتعالى. إذن عندما يقال الرؤية في نفسها ممكنة أو غير ممكنة، هذه قضية عقلية يمكن أن تعلم بالعقل، وهذا أكمل وأحسن ممن جعل إثبات الرؤية سمعيا محضا لا يمكن أن يعلم إلا بالسمع، بل يقال إثبات الرؤية أيضا عقلي يمكن أن يعلم بالعقل. الفرع التالي وهو الذي يعني نطبق فيه هذه المسألة بعض الشيء: الرؤية في الدنيا لا خلاف بين الأمة أن رؤية الله تبارك وتعالى لا تقع لأحد في الدنيا، بالحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. وعلى هذا حمل قوله تعالى: لا تدركه الأبصار في أحد القولين، يعني في أحد القولين عند أهل السنة قالوا لا تدركه الأبصار، أي فين؟ في الدنيا. وقوله تعالى أيضا: لن تراني، في خطاب موسى عليه السلام لن تراني، أيضا حمله بعض الأئمة على الدنيا أنه لا يراه في الدنيا. إذن الرؤية في الدنيا غير واقعة، لم تقع لأحد ولن تقع لأحد. النقطة هنا في الإمكان، هل هي ممكنة في الدنيا أم لا؟ صرح غير واحد من الأئمة بأنها ممكنة، واحتجوا على ذلك بأن موسى عليه السلام سألها، طلبها من الله عز وجل، وموسى عليه السلام أعلم بالله تبارك وتعالى من أن يسأله أمرا ممتنعا. والحجة الثانية أن الله تعالى علقها على أمر ممكن، قال: فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستقرار الجبل أمر ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن. طيب، هل يمكن أن يقال إن رؤية الله تعالى في الدنيا ممتنعة؟ يجوز أو لا يجوز؟ وقع هذا في كلام بعض العلماء المتأخرين وله وجه، وهو أن الامتناع بالنظر إلى أن الخلق لا يطيقون رؤية الله في الدنيا، فالامتناع ليس لنفس الرؤية، ليس لأن الرؤية نفسها ممتنعة أو لأن الله تعالى لا يمكن أن يرى أصلا، وإنما الامتناع يرجع إلى من؟ إلى الخلق، أن الخلق لا يطيقون رؤية الله تعالى في الدنيا. إذن يصح أن تقول رؤية الله في الدنيا ممكنة وممتنعة، ممكنة باعتبار وممتنعة باعتبار، ممكنة باعتبار ذاتها، باعتبار الرؤية نفسها، وأن الله تبارك وتعالى تمكن رؤيته لا تستحيل رؤيته، وممتنعة باعتبار إطاقة الخلق، فالخلق هم الذين لا يطيقون رؤية الله سبحانه وتعالى. الفرع التالي: الرؤية في المنام. صرح غير واحد من الأئمة بأن رؤية الله تبارك وتعالى في المنام ممكنة وواقعة، وأنه يمكن رؤية الله تبارك وتعالى على كل حال وفي كل صورة، وهذا يرجع إلى إيمان العبد كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. وطبعا ليس المرئي هو نفس الرب سبحانه وتعالى، وإنما هي أمور بطبيعة الحال تحصل للنائم، ومعلوم أن الرؤية مجال تأويل وتقريب وما أشبه ذلك. إذن عندما يقال رأيت الله تبارك وتعالى في المنام، هذا موجود، موجود وواقع، ولا يمكن أن ينكره أحد، حتى أنه نقل عن المعتزلة أنفسهم أنهم لا ينكرون هذا الأمر، وهم الذين ينفون رؤية الله في الآخرة، لأنه واقع معلوم بالضرورة. إنما هذا يحتاج إلى تفسير. ما تفسيره؟ هذا على حسب قوة إيمان الشخص، فكلما قوي إيمانه لم يرى الله تبارك وتعالى أو لم يرى الصورة التي رآها إلا صورة حسنة، تمام؟ وأما إذا كان إيمانه على خلاف ذلك فإنه يرى ما يناسب إيمانه. الفرع التالي: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا. هذه المسألة من مشاهير المسائل الخلافية بين أهل السنة والجماعة، وحكاية الخلاف فيها من أشهر ما يوجد ويقع في كلام العلماء، والأقوال في ذلك ثلاثة، هي ثلاث روايات عن أحمد، وبكل رواية قالت طائفة من أهل السنة. القول الأول: إثبات الرؤية مطلقة، يقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه هكذا ونسكت. القول الثاني: تقييد الرؤية بالقلب، أن يقال رآه بقلبه. القول الثالث: تقييدها بالبصر، أن يقال رآه بعينه. وننبه هنا، يعني قبل الدخول في المسألة أكثر من ذلك، أن الرواية الثالثة هي أضعف الروايات وأبعدها، وخصوصا عن أحمد، وخصوصا عن أحمد، إنما هذا تأويل لبعض كلامه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. المسألة بارك الله فيكم تنتظم في صورتين. الصورة الأولى: الرؤية ليلة المعراج. الرؤية ليلة المعراج، هذه الصورة هي التي وقع فيها اختلاف بين الإثبات والنفي فيما بين الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من أطلق نفيها ومنهم من أطلق إثباتها. فأطلق النفي عائشة رضي الله عنها في الصحيحين عنها أنها قالت: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال الراوي: أظنه مسروقا، يراجع هذا. وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وأطلق الإثبات ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم عنه في تفسير قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، قال رآه بفؤاده مرتين، هكذا مقيدا بالفؤاد. وهناك روايات أخرى عنه مطلقة خارج الصحيح. وثبت عن ابن عباس أيضا أنه قال إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة وموسى بالكلام ومحمدا بالرؤية. فهذا اختلاف في نفس الموضع في نفس الصورة، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رباه ليلة المعراج أم لا؟ هذا اختلاف واقع بين إطلاق النفي والإثبات، ووقع فيما بين الصحابة أنفسهم. أولا لابد أن نتعرض لجانب وننتهي منه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رباه في تلك الليلة ببصره؟ هذا جانب ننتهي منه أولا، هل وقع ذلك؟ الجواب لا، لنفي النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه نفى ذلك. في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، وفي رواية رأيت نورا. طيب ما معنى الكلام؟ أنه رأى النور، وما هو النور؟ الحجاب، لأنه في الحديث نفسه حجابه النور وفي رواية النار. إذا كان الحجاب، هذا معنى الكلام، كان الحجاب حائلا بيني وبينه، فلم أره وإنما رأيت الحجاب الذي هو النور. بل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله القرآن نفسه يدل على ذلك، القرآن نفسه يدل على نفي الرؤية البصرية. نحن نتكلم عن أي حادثة؟ حادثة المعراج. طيب ماذا يقول الله تعالى؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من إيه؟ من آياتنا. صحيح؟ ولو كان قد رأى الله لكان ذكر ذلك إيه؟ أولى. طيب نفس الموضوع في آيات سورة النجم، يقول تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان قد رأى الله تعالى لصرح بذلك ولكان ذكره أولى في المنقبة. صحيح؟ إذن هذا جانب ننتهي منه حتى يكون الأمر واضحا، الرؤية ليلة المعراج هل كانت بالبصر؟ جزما لا، تمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه نفى ذلك فقطع الكلام في هذه المسألة. طبعا يعني لسنا نتوسع في المسألة الآن، لكن أنبه فقط مجرد تنبيه، وسنذكر هذا مفصلا فيما بعد، أن الحديث واضح في الحقيقة، لأن من أهل السنة من تأول حديث رأيت نورا أو نور أن أراه، حديث واضح تماما في نفي الرؤية البصرية، فتأويله في غاية البعد. فإذا وقفت على كلام لأحد من العلماء تأول الحديث أو حمله على ما لا يخالف إثبات الرؤية البصرية فهذا بعيد. طيب نرجع الآن إلى اختلاف الصحابة، عائشة نفت وابن عباس أثبت. عائشة نفت، نفت ماذا؟ نفت الرؤية التي نفاها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام نفى رؤية ماذا؟ البصر. فعائشة نفت رؤية البصر، وسياق الكلام واضح، لا أريد أن أكرر الحديث، ارجع إليه مرة أخرى، سياق الكلام واضح أنها إنما عانت ماذا؟ رؤية البصر. ابن عباس أثبت، أثبت أي رؤية؟ رؤية قلبية أو رؤية مطلقة على حسب اختلاف الروايات، والمطلق يحمل على ماذا؟ على المقيد. إذن أثبت رؤية قلبية، إذن في الحقيقة هناك اختلاف أو ليس هناك اختلاف؟ ليس هناك اختلاف، تمام. فيقال الرؤية التي نفتها عائشة غير الرؤية التي أثبتها ابن عباس، فعائشة نفت رؤية البصر وابن عباس أثبت رؤية القلب، تمام. إذن صارت النتيجة في النهاية في الرؤية ليلة المعراج تحديدا غاية الأمر إثبات رؤية بالقلب، إثبات رؤية بالقلب، وهذا ليس بممتنع، هكذا صرح بعض العلماء مع قولهم بأن المعراج كان بالضرورة فين؟ في اليقظة ولا في المنام؟ في اليقظة قولا واحدا، تمام. فقالوا حتى مع وقوع اليقظة لا يمتنع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ذلك العالم الذي لا ندري ماذا، الذي لا ندري تفاصيله ولا كيفيته، لا يمتنع أن يرى ربه تبارك وتعالى رؤية قلبية على كيفية لا يعلمها إلا الله، ليس هناك امتناع في هذه المسألة، تمام. إذن في النهاية رؤية ليلة المعراج هل كانت بالبصر؟ لا، لم تكن بالبصر، فصرنا بين نفي عائشة وإثبات ابن عباس. طيب ننفي ولا نثبت؟ لا، المثبت مقدم على النافي، وخصوصا أن المحل أو أن الكلام لم يتوارد على محل واحد، أن الرؤية التي نفتها عائشة ليست عين الرؤية التي أثبتها ابن عباس وإنما هي غيرها. ولهذا بعد هذا الكلام كله حكى الدارمي عثمان صاحب النقد حكى اتفاق الصحابة على نفي الرؤية البصرية، هذا كلام مهم في المسألة، حكى إجماع الصحابة أو اتفاق الصحابة على نفي الرؤية البصرية. إذن هو لم يفهم من كلام ابن عباس وكان مطلعا عليه بالضرورة، لم يفهم منه أنه أثبت ماذا؟ رؤية البصر. إذن من فهم من كلام ابن عباس أنه أثبت رؤية البصر فهذا كلام بعيد، هذا فهم بعيد، واضح يا جماعة. ومن نقل نزاع الصحابة على الرؤية البصرية هكذا حدد يعني أن الصحابة نزعوا في رؤية البصر فهذا كلام غير دقيق وغير محرر، تمام يا جماعة. هذا كله هو الكلام على الصورة الأولى التي هي الرؤية فين؟ ليلة المعراج. تبقى الصورة الثانية وهي الرؤية في غير ليلة المعراج، وهي التي وقعت في المنام وكان ذلك بالمدينة. لماذا نقول بالمدينة؟ لأن المعراج كان فين؟ في مكة، تمام. حتى ننبه على أن هذه الرؤية التي نعنيها الآن غير الرؤية التي كانت فين؟ ليلة المعراج، تمام. فالصورة الثانية هي الرؤية في غير ليلة المعراج وهي التي وقعت في المنام وكان ذلك بالمدينة، ليس له علاقة بليلة المعراج إطلاقا، وهي التي وقعت في الحديث رأيت ربي في أحسن صورة، وذكر اختصام الملأ الإيه؟ الأعلى، تمام. إذن هذا غير ذاك، هذا مهم أيضا لأنه قد يفهم أن هذا الحديث متعلق بليلة المعراج وهذا خطأ، إنما كان هذا بالمدينة كما نبه شيخ الإسلام رحمه الله. هنا كلام نذكره للفائدة لأنه جمع الصورتين، الكلام جمع الصورتين وهو لشيخ الإسلام، قال لم يثبت عن ابن عباس ولا عن أحمد التصريح بأن الرؤية وقعت بالعين، بل إما يطلقون الرؤية أو يقيدونها بالفؤاد، ولم يثبت في حديث المعراج أنه رآه بعينه، والأحاديث التي فيها الرؤية رأيت ربي في أحسن صورة إنما كانت بالمدينة، انتهى كلام. واضح يا جماعة الآن؟ لهذا قلت في أول هذه المسألة خصوصا عن أحمد لا يثبت، الرواية الثالثة التي فيها الرؤية في التي فيها تعيين الرؤية أو تحديد الرؤية بالبصر هذا لا يثبت عن أحمد، إنما هذا تأويل من بعض أصحاب أحمد لما أطلق الرؤية، لما قال رآه فهموا أنه عن ماذا؟ رؤية البصر، فحكوا عنه تأويلا أنه قال رآه بعيني رأسه، لكن هو لم يقصد ذلك، وكذلك ابن عباس أيضا لم يقصد ذلك. إذن خلاصة المسألة هي ثلاثة أقوال لأهل السنة، لكن القول الثالث هو أضعف الأقوال، القول الثالث هو أضعف الأقوال. فإما أن تقول رآه بقلبه سواء كان هذا ليلة المعراج أو بعد ذلك في المنام، وإما أن تطلق كما وقع في بعض الآثار، لأن الإمام أحمد كان يتبع، يعني كان يراعي الألفاظ التي جاءت في الآثار، وهذا له أثر سنتعرف عليه بعد ذلك إن شاء الله. فكان ينظر أحيانا إلى الروايات المطلقة فيها رأى فيقول رأى، وليس له أن يزيد، يعني هكذا لسان حاله، ليس لي أن أزيد في الأثر، هكذا جاء الأثر، جاء بإثبات رؤية مطلقة، فأنا أطلق كما أطلق الأثر ولا أتعرض لا بالقلب ولا كذا ولا كذا. فهكذا جاءت عنه روايات، وجاءت عنه روايات أنه قيدها بالقلب، وكل هذا واقع في الأثر. تمام، نكتفي بهذا القدر.